بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة لخلق الله. ثم أما بعد، فوصلنا بحمد الله وطوله إلى اللقاء 11 من دروس الدعوة في معهد القرآن الدعوي الفرقة الأولى من كتاب العظيمتان الجنة والنار. وصلنا لقول الله عز وجل: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وتركهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أوفيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. تمام. طيب، شوف بقى الدكتور هشام قال ايه. طبعا نقل اول حاجة قول سيد قطب. قال سيد قطب: فأما الذين أحسنوا بيفسر بقى أحسنوا أي أحسنوا الاعتقاد وأحسنوا العمل وأحسنوا معرفة الصراط المستقيم وإدراك القانون الإلهي المؤدي إلى دار السلام، فأما هؤلاء فلهم الحسنى جزاء ما أحسنوا وعليها زيادة من فضل الله غير محدود. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، طبعا الحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر لوجه الله كما سيأتي في الآثار، وهم نجون من قربات يوم الحشر ومن أهوال الموقف قبل أن يفصل في أمر الخلق أو قبل أن يفصل في أمر الخلق. ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلة، والقطر الغبار والسواد وقدرة اللون أو قدرة اللون من الحزن أو الضيق، والذلة الانكسار والمهانة. وجوههم قطر ولا تكسو مذن، والتعبير يوحي بقث من الزحام الهوى القرب والخوف والمهانة ما يخلع آثاره على الوجوه. فالنجاة من هذا كله غنيمة وفضل من الله يضاف إلى الجزاء المزيد فيه. أولئك أصحاب هذه المنزلة العالية البعيدة. احنا قلنا دايما أولئك هو اسم إشارة لإيه؟ للبعيد، سواء قلنا بعد المكان أو بعد المكانة، وغالبا بتأتي إيه؟ في بعد المكانة. أولئك يبقى إيه؟ لعلو مكانتهم يعني. أولئك أصحاب الجنة وملاكها ورفاقها، يعني أصحاب هنا قال إيه بمعنى الملاك زي ما قال صاحب القصر مثلا أي إيه مالك القصر، هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات فكانت هي الربح، يعني هو كسب دايما بتأتي إيه إن الكسب بنظن إن فلان كسب يعني إيه ربح، فبيقول فكانت هي الربح يعني وكأن ربحهم كان سيئا، وهو الربح الذي خرجوا به من صفقة الدنيا أو من صفقة الحياة. يبقى الحياة في الآخر الإنسان بيربح فيها إما حسنات أو سيئات، لأن صفقة في النهاية. إيه أرباحك بقى في النهاية؟ يعني ده توصيف وصف أدبي يعني أو شرح أدبي للنص يعني. وطبعا سيد قطب رجل أديب ومعروف أدبية، وهو دايما خواطره تبقى من يعني تميل جدا للأدب. طبعا المتتبع لتفسير الظلال أو اللي بيقرأه بعناية مع تفسير أخر يعلم أنه اعتمد بشكل كبير جدا جدا على تفسير ابن كثير في الأثار والترتيب، يعني تحس أنه كأنه بيشرح ابن كثير بالضبط. تمام. هو طبعا كان يعني قليل البضاعة في الجانب العلمي النظري، يعني اللي هو مثلا إيه الفقه والعقيدة والحاجات اللي احنا بندرسها دي، فكان لكنه كان قوي جدا في الأدب واللغة وبعض الاخطاء مثلا العقديه اللي غير متعمده يعني يوضح فيها الجهل، وهو مش واخده بالها. معلش. طيب بنقول ان هو لا شك وقع في بعض الايه الاخطاء غير متعمده ما يقصدهاش، وحتى هو نفسه لما يعني عرض عليه في حياته بعض هذه الأخطاء، فلا ما فيش داعي للأسف يعني الموضوع بسيط إن شاء الله. فلما عرض عليه حتى بعض هذه الأخطاء تنكر منها وبين إن هو لا يقصد هذه المعاني الباطلة. تمام، لا نحسن الظن به في العموم، وحتى الآراء اللي هي فيها بتحمل على التكفير وغيره هو يعني في الغالب قالها يعني قصد تمام، والمسائل اللي هي تأويل الأسماء والصفات فقد قالها من هو خير منه من المفسرين يعني تمام، حتى لو هو يعني متعمدها فغيره تعمد ما هو شر منها، ومع ذلك لم ينقص ذلك من قدرهم شيئا. واضح شباب؟ فالشاهد يعني ان هو رجل ايه له فضل، ومعظم العلماء بيستدلوا بكلامه او نقول المنصفون بصفة عامة بيأخذوا منه كما يأخذون من غيره تمام، وهو كتاب لا مثيل له يعني. فالشاهد ان هنقول الكلام ده كلام ادبي يعني، هو لك فكانت هي الربح الذي خرجوا به من صفة الحياة، هؤلاء ينالهم عدل الله فلا يضاعف لهم الجزاء ولا يزاد عليهم السوء، ولكن جزاء سيئة، لأن ربنا قال إيه والذين كسبوا السيئات، هو الأولين قال إيه أحسن حسنة وزيادة، فأهل الجنة لهم زيادة، لكن أهل النار جزاء سيئة بمثلها. ومع ذلك الموضوع مش سهل، لأن كان ما جدوا بالمثل اللي حصل لهم الحمد لله وترهقهم ذلة، يبقى كانت إيه الرهق والذلة نتيجة ان هم بالسيئات. صوت راح الشباب ولا ايه؟ طبعا الحمد لله يهديكم ويصلح بالكم. الشباب عندي برد كده بسطين فصوتي مخنف شوي. فيقول ايه سبحانه وتعالى جزاء سيئات بمثلها وترهقهم ذلة اي تغشاهم وتركبهم وتكروبهم يعني تكروبهم وتركبهم ما له من الله من عاصم يعصمهم ويمنعهم من المصير المحتوم نافذا لسنة الله الكونية في من يحيد عن الطريق ويخالف الناموس، ثم يرسم السياق صورة حسية للظلام النفسي والقدرة التي تغشى وجه المكروب المأخوذ المرعوب، يعني بقى ايه في تصوير لمشهد هذا المكروب. يقول ايه بقى قال الله سبحانه وتعالى كأنما أغشيت الناموس اللي هي السنن، يعني يخالف الناموس أي يخالف السنن، يخالف ما جاء به الوحي. يعني تعرفين لما النبي صلى الله عليه وسلم في دروس السيرة، مش عارف انتم متابعينها ولا لا، بتاعت يوم الجمعة، لما النبي صلى الله عليه وسلم راح لمين لورقة، فقال له ايه انه الناموس الذي كان ايه يأتي موسى عليه السلام، الناموس هو جبريل عليه السلام، ويخالف الناموس هو ما جاء به اللي هو الوحي يعني في الاخر يعني. والنواميس لما يعني قلنا نواميس الكون مثلا بيقولوا ليها قوانين يعني والحاجات دي، واضح مقصود يعني اللي هي يخالف يعني ايه سنن الله، ده المعنى يعني. فالآية بتقول بايه كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة، اي كأنما أخذ من الليل المظلم فقطع رقعا غشيت بها هذه الوجوه. شوفوا التصوير الجميل، يعني كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة، يعني كأن الليل ده اتقطع كده حتت سودة مظلمة ووضعت على الوجوه، وهذا يغشى الجو كله ظلام من ظلام الليل المظلم ورهبة من رهبته، تبدو فيه هذه الوجوه ملفعة بأغشية من هذا الليل البهيم. أولئك احنا قلنا البعد الايه المكان او المكانة، فأولئك لما اصحاب الجنة قالك لبعد المكان اي لعلوها، هنا أولئك قال ايه المبعدون يعني علو المكان ايه لتحت يعني، المبعدون في هذا الظلام والقتم أصحاب النار أي ملاكها ورفقاؤها هم فيها خالدون. تمام؟ طيب احنا كده قرأنا ايه الكلام اللي هو أورده في تفسير الآية، وهو أورده عن مين؟ عن سيد قطب زي ما احنا قلنا. طيب احنا عايزين نتدبر في هذه الآيات ونستخرج منها الفوائد. حد استفاد حاجة من هذه المعاني اللي احنا قرأناها؟ او حد فاهم حاجة؟ طب حد سمع حاجة؟ طيب حد سمع؟ طب كويس، حد بقى فاهم؟ طب اللي فاهم بقى يقول لنا فيهم ايه او استفدت ايه؟ طيب أختنا أسماء تقول الجزاء من جنس العمل، وضحي بقى، وضحي كيف يكون الجزاء من جنس العمل. يعني فين اصل الجزاء من جنس العمل دي؟ احنا بنقولها كل مره، فين بقى الدلاله عليها في الايه؟ احنا يعني ممكن حتى نجيب لكم سؤال في اخر السنه نقول لكم ايه استدل الجزاء من جنس العمل، وتجيب لنا مثلا 10 ايات تشرحهم بقى، لان كل ايه بنلاقي فيها المعنى ده. هناء تقول ان الله واسع، واسع المغفره، يعامل اهل الجنه بالزياده واهل المعاصي جاوز. ماشي حلو. الذين احسنوا عمل باقصى طاقه واجتهد فلاح الحسنى الى الجنه. تمام. ايه كمان؟ طيب احنا ممكن تمام، احنا ممكن نقول حاجه جميله. ايه هو الاحسان اصلا؟ ايه هو الاحسان؟ صحيح ان تعبد الله كانك تراه. طب ما كان هو جزاء المحسنين في الاخر بقى؟ احنا قلنا الزياده هي ايه؟ هي رؤيه وجه الله. فقلنا الحسنى هي الجنه، والزياده هي رؤيه وجه الله، والكلام ده في الاثار يعني في تفسير الايه دي هتلاقي كل احاديث الرؤيه بتيجي في الايه دي. فهو ده بقى دي فيها حته الجزاء من جنس العمل بقى، انه كما عبد الله كانه يراه فكافاه الله ايه؟ بأنه بالفعل يراه يوم القيامة. تمام. طيب وإيه النقطة الدعوية بقى اللي احنا نستفادها بقى في دعوتنا لأنفسنا وللناس؟ ماشي، اللي هو يجب تأدية العبادة بإحسان. مش هقول يجب بقى، إن يعني إن إذا نقدر نقولها إذا أردت مراقبة فعلا، إذا أردت أن تتلذذ برؤية وجه الله عز وجل في الآخرة فاعمل كأنك تراه في الدنيا. صح. ده الجانب. الجانب الثاني برضو بقية الآية، ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلة. هو انا مثلا لو انا قاعد في مكان مثلا من انظف اماكن العالم، تمام، قاعد في فندق 5 نجوم وحاجه نظيفه جدا جدا، لما مثلا اخرج من الفندق اقول لك تخيل ان انا خرجت من الفندق من غير ما يجي على رجلي طين، هل ده كلام منطقي؟ هل هبقى انا بقول حاجه كده يعني لها قيمه؟ معلومة طبيعية، انت خارج من مكان نظيف جدا استحالة يجي عليك طين اساسا. صح. امال امتى يبقى الكلام له معنى؟ لما اقول مثلا ده انا خرجت من الوحل اللي في الشارع والدنيا شاتية وبدون ما يجي عليا ولا نقطة طين صغيرة، يبقى الكلام كده له معنى. صح. فهمتوا اقصد ايه؟ ان لما ربنا سبحانه وتعالى ينفي عنهم عن وجوههم القطر والذله، معناه ايه؟ معناه ان الطبيعي ان كل الناس اصلا في قطر وذله. يعني ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذله، دي تعني ان كل الناس يوم القيامه او اغلب الناس او معظم الناس يوم القيامه ياتون في قطر وذله الا هؤلاء. لذلك كانت نجاتهم من القدر، من القتر والذلة، كانت ممدحة، وكانت شيء غريب، وكان مستثنى. فهمتوا؟ وكذلك أيضا لما إيه قلنا إن وترهقهم ذلة في أفحال السيئات، يبقى على طول جاب لك ايه؟ ان الذله موجوده في السيئات. وكمان طبعا احنا عارفين ان ايه اهل الجنه من كل 1999 في النار وواحد في الجنه. فطبيعي ان اغلب اهل الايه؟ اهل الارض كلهم سياتوا يوم القيامه ايه؟ من اهل النار اصلا، وتركهم الذله القطر. ده الطبيعي لان دول معظم اصلا. واضح شباب؟ نسأل الله العافية. وذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه من الموقف اللي تضع كل ذات حمل حملها ويشيب الولدان ده إيه؟ حينما يقول الله عز وجل لآدم أخرج بعث النار، فيخرج من كل 1000 الجنة و999 النار، وقتها يشيب الولدان وتضع كل ذات حملها. من هول هذا الموقف لما يلاقوا في حواليك 1000 منكم بس يخش الجنة والباقي كله النار. واضح شو الآية الثانية؟ يقول الله عز وجل: فأما الذين شكوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. قال ابن عاشور: الزفير هو إخراج الأنفاس بدفع وشدة بسبب ضغط التنفس، والشهيق عكسه وهو اجتماع قوة الاحتياج إلى التنفس. وخص بالذكر من أحوالهم في جهة شهيق تنفيرا من أسباب المصير إلى النار، لما في ذكر هاتين الحالتين من التشويه لهم وذلك. تمام، هذا فهم حاجة؟ قول إن إيه الزفير هو إيه؟ إخراج الشهيق هو اجتلابها، يعني الزفير بيطلع نفس وإيه، لكن الزفير مش مجرد إخراجه بس، لهم فيها زفير لو إخراجه بشدة، يعني مش قادر يخرج نفسه أصلا من الصعوبة. تمام، فبيخرجه بدفع وشدة، وده الزفير. والشهيق بياخد النفس بصعوبة، تعرفين لما حد بيبقى بيتألم قوي فيبقى ايه مش عارف، او في مثلا في مكان يعني في ألم نفسي جدا، او في حر جدا او نار جدا او ارتفاع درجة الحرارة عالية جدا او ألم على جسمه جدا، يبقى بياخد النفس بصعوبة جدا وبيطلعه بصعوبة جدا، فهو بقى لهم فيها زفير مش قادر بيشد نفسه بالعافية بيسحب نفسه مش قادر، وشهيق بيطلع نفسه بالعافية مش قادر. تمام، ده ايه؟ تنفيرا من اسباب المصير، يعني ربنا سبحانه وتعالى وصف ذلك ايه؟ تنفيرا من اسباب المصير اللي هي اسباب النار، عشان لما انت ايه تعرف نار انت ايه تبدا انت تخاف منها. اسباب المصير تنفيرا من الاسباب اللي هي المعاصي، هي اسباب المصير دي هي المعاصي، فالوصف ده تنفيرا من المعاصي. تمام، طيب فهمنا كده معنى الآية بقى. طيب حد عنده فائدة استفادها من هذه الآية؟ حد معايا؟ كلمة جميلة لأختنا خديجة: الذنوب تأتي بالضيق في الدنيا والآخرة. كمان في الآية احنا ممكن نقول بقى حاجة بقى علاقة الشهيق والزفير، ان كل شيء في النار مقدر، حتى النفس. يعني دايما النفس ده هو اسهل حاجة انت بتعملها، فكرت يعني انك تاخد نفسك وتطلع حاجة انت ما بتحسش اصلا بيها وانت بتعملها، صح؟ حاجة انت بتعملها بحال صعبة هتبقى ايه؟ اول الاكل عامل ازاي والشراب عامل ازاي والحركة الجسم عاملة ازاي، ده اكيد اصعب بس فيها هذه الصعوبة. تمام، الحاجة التانية ان كل شيء في النار مقدر، حتى النفس، الاحساس، الطعم، الشراب، كل شيء فيه قدر، ما ثبتش حاجة. حاجة وصلت والله هذا التعب، يعني استفاد شيء منها اذا كان النفس نفسه هذه حالته، فما اصعب منه اكيد هيبقى عذابه اصعب. تمام، والحاجة التانية ان دي الحاجة السهلة، فاذا كانت هي حصل لها كده يبقى الباقي هيبقى اشد. بشتى الانواع، فعلا نوع عذاب بشتى. شكل في فرح تحت البيت عندنا ولا ايه؟ مش عارف. في زفة تحت تقريبا. سمعين الصوت ده؟ اللي بيسجل بقى يبقى الوقت ده يبقى يقصه بقى. تمام. ومسألة العذاب النفسي صحيح، سبحان الله، يعني ربنا سبحانه وتعالى وصفهم ان هم ايه، فاما الذين شقوا، يعني الشقاوة في الدخول من النار، فاما الذين شقوا ففي النار. و انت عارف لما اقول لك مثلا فاما الاوائل فقد دخلوا كليات القمة مثلا، يعني كده ان اقول لك فاما المصلين فيحبون القرآن مثلا، او فاما الصالحين فتراهم في المسجد مثلا، يعني اي مثال من دول معناها ان انت لو مش ممكن هتروح كليه غير كليه القمه وتلاقي واحد من الاوائل، مش ممكن هتروح مكان غير المسجد وتلاقي ايه ناس من الصالحين، مش ممكن. يبقى فاما الذين شقوا ففي النار معناها ان الشقاوه لا توجد الا في النار، يعني اي عذاب انت هتتعذبه في حياتك الدنيا لو انت من الصالحين انت مش في شقاء اصلا، انت لست في شقاء، انت بتهيألك، لكن الشقاء الحقيقي فين؟ فاما الذين شقوا ففي النار. انت بتهيألك ان الناس شقيانة، ما هو الشقاوة دي ليش شقيانة يعني، ولكن الناس شقيانة والناس تعبانة وانا شقيان، لا انت مش شقيان، ده الشقاوة لا توجد، انت مش عارف يعني ايه شقاء اصلا. لذلك في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه، أن يؤتى ب يعني أشد أهل الناس عذابا، ثم يوم غمسة واحدة في الجنة، ثم يقول له هل رأيت عذابا قط؟ فيقول لا ما رأيت. والعكس أن هو يؤتى بأنعم أهل الدنيا ويوضع يوم غمسة في النار فيقول ما رأيت نعما. واضح شباب؟ فلعايز بقول ليه، عشان الشقاء الحقيقي هو في النار فقط، كل ما تتخيل انه شقاء في الدنيا هو ليس بشقاء. لذلك الانسان دايما لما يتذكر عذاب الاخره يهون عليها عذاب الدنيا. لذلك كان هناك بعض الافاضل يعني في موقف من المواقف ان هم كانوا احد الدعاء الى الله يعني في هذا الوقت كانت يعني اعتقل او حاجه زي كده، فهو في يعني احد مراحل بتنقله يعني من زنزانه لزنزانه او من سجن لسجن حاجه زي كده، فبترحله في عربيه الترحيلات، فصعد على السلم بتاع عربيه الترحيلات دوت واستدار للاخوه اللي معاه في المعتقلين يعني، وخطب خطبه يعني مهيبه قويه جدا، قاعد يذكرهم فيها بعذاب الآخرة وأغلال الآخرة ومقامع الحديد في الآخرة وخدام النار أو حراس النار في الآخرة، وقاعد يقارن بقى يقول لهم يعني كما أن في الدنيا أغلال فإن في الآخرة أغلال، وما كان في الدنيا مقامع فالآخرة مقامع، فما ضرك أن تقمع بمقامع الحديد في الدنيا وتغلب أغلال الحديد في الدنيا وتضرب وتعذب في الدنيا ثم تنال الجنة في الآخرة وتنجو من عذاب الله في الآخرة. فده إن الإنسان دايما لما يعني يتذكر عذاب الآخرة يهون عليه عذاب الدنيا. واضح شباب؟ فبنقول إن الشقاء الحقيقي إيه؟ فأما الذين شقوا ففي النار، مش هتلاقوهم في مكان تاني، لهم فيها زفير وشهيق، اللي هو إيه بقى؟ زي ما إحنا قلنا اللي هو مش قادر أصلا ياخد نفس. تمام. طيب ايه اللي احنا نستفاده او نتعلمه من هذه الايه ونعلمه للناس؟ حد استفاد حاجه خالص؟ بالظبط زي ما اختنا نوره كده بتقول لو حد مبتلى نصبره بان شقاءه هذا مؤقت ولا يقارن بالاخره. جميل. تمام. فإذا عم بقى أن تجعل عذاب النار ونعيم الجنة نصب عينيك دائما. تمام. والتنفير من كل ما يغضب الله. تمام. والمعنى جميل اللي هو بتاع المبتلى ده معنى جميل، يعني بسيما مثلا لو لقيت واحد مريض مثلا مش قادر ياخد نفسه فتقول له يعني ده الناس في الآخرة هيقعدوا بما لا نهاية، مش بقى 100 سنة ولا 1000 سنة ولا 50000 سنة، ده الحياة في النار ما لا نهاية، هيقعدوا ما لا نهاية، لهم زفير مش قادرين ياخدوا نفسهم، وشهيق مش قادرين يطلعوه، أو زفير مش قادرين يخرجوا نفسهم، وشهيق مش قادرين يدخلوه أصلا، مش قادر ياخد نفسه ولا يطلعه. ده كده إيه حياته كلها. فإذا كنت أنت يعني بتعذب هذا العذاب غيره في الدنيا، فأبشر أن الله عز وجل لا يجمع إن شاء الله عليك الإيه الصعوبتين يعني. تمام، واضح شباب. إذا إيه استفدنا موضوع إن الشقاوة، إن أي حد عنده شقاء بيمر به في الدنيا، فنقول لا ده أنت مش شقاء ولا حاجة. ده لذلك إيه قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا جنة المؤمن وسجن. كان هذا الحديث أيام رجل يهودي فقير وضعيف وحاله يرسله، فأوقع حجر العسقلاني، وكان ابن حجر من أعلى من الأمة، وسجن المؤمن. أنا قلت العكس، فابن تيمية وقف حجر وقال له سمعت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رسولكم قد قال إيه أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وأنا الآن لست بمؤمن ومعذب، وأنت الآن مؤمن ومنعم، فكيف تكون سجن لي سجن لك وأنت منعم، وكيف تكون جنة لي وأنا معذب؟ فقال له إيه بقى؟ فالإمام الحق قال له إيه؟ قال له إن ما ينتظرك من العذاب والشقاوة في الآخرة أنت مت على الكفر ستكون بالنسبة له الآن في جنة، وأنا ما من النعيم وقرب الله عز وجل في الجنة إن أنا مت على الإيمان، هو بالنسبة لما أنا فيه الآن سأكون الآن في سجن بالنسبة ما ينتظرني من النعيم، وأنت الآن في جنة بالنسبة ما ينتظرك من العذاب. فخاف اليهودي خوفا شديدا وأسلم، يعني قال هبقى في الدنيا والآخرة. فده معنى ايه ان موضوع الشقاوة ليست الا في النار. وقفت مع كلمة ايه شهيق وزفير. جميل.